Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga. أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 26 شهر 7 سنة 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. الكتلة الديمقراطية تدعو البرهان لتشكيل حكومة تصريف أعمال مؤقتة، والحرية والتغيير تتفق على خط إعلامي لوقف الحرب. اجتماع توغو يوصي بفتح مطار الشهيد صبيرة أمام القضايا الإنسانية، و80 كيانا مدنيا يوقعون على وثيقة لوقف الحرب. استمرار القصف الجوي والمدفعي بالخرطوم، ومقتل 15 مدنيا في مبدا، وانسحاب الجيش من مناطق في جنوب كردفان. أوضاع إنسانية قاسية في نيالا وكازبي جنوب دارفور، ونقابة الأطباء تدعو لتشكيل لجنة تحقيق حول المعينات. تفاصيل النشرة من راديو دبنك. أطلقت الكتلة الديمقراطية مبادرة دعت فيها البرهان لتشكيل حكومة تصريف أعمال مؤقتة بالسرعة اللازمة. وأعلنت الكتلة في مؤتمر صحفي في القاهرة أن مبادرتها تساند منبر جدة للوصول إلى وقف إطلاق النار دائم، وأكدت ضرورة تشكيل آلية إقليمية ودولية تعمل على تلبية متطلبات الشعب. وقال تيجاني سيسي القيادي في الحراك الوطني في مؤتمر صحفي إن المبادرة تحدث لبناء مدخل وطني لقيادة القوى السياسية لحوار وطني شفاف، وصولا إلى تحول مدني وديمقراطي كامل يؤسس لدولة المواطنة المتساوية. كما أكدت إطلاق الحوار الشامل، وشددت على تنفيذ اتفاق جوبا وإيجاد حل عادل لقضية شرق البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
إذا أردنا أن نوقف الحرب وقضية الحرب يا جماعة، ما في زول داير حرب، كلنا عايزين الحرب دي تقيف، كل القوى السياسية عايز الحرب دي تقيف. ولكن في نفس الوقت إحنا بنفتكر أنه مدخلنا لإيقاف الحرب هو أن يكون هناك حدا أدنى من التوافق الوطني السياسي حول كيفية إدارة البلد، ولأنه الحرب بيخضع أيضا للتقديرات العسكرية.
من جهة أخرى، واصلت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي يوم الثلاثاء اجتماعات مكتبها التنفيذي في القاهرة اليوم الثاني، وناقشت الاجتماعات في يومها الأول أوراق سياسية وتنظيمية وإعلامية تدعو لإيقاف الحرب وإيجاد آليات فعالة لوقف إطلاق النار، وأكدت التأسيس على منبر جدة ودعم جهود دول جوار السودان في القاهرة ومبادرات إيجاد والاتحاد الأفريقي. وأشاد السكرتير السياسي للحزب الاتحادي الموحد محمد صادق إلى مناقشة الخطاب الإعلامي وتأسيس خط إعلامي وفعال، كما ناقش الاجتماع بناء جبهة مدنية. من جانبه قال جعفر حسن القيادي في الحرية والتغيير إن جلسة الثلاثاء ناقشت رؤية اقتصادية لما بعد الحرب. وأضاف جعفر حسن في هذا الخصوص:
بناء أوسع جبهة مدنية لإيقاف الحرب، ده برضو من القضايا التي تم نقاشها، وشكل الاجتماع لجنة لتضمين كافة الملاحظات في هذه الأوراق. نقاش ورقة مهمة جدا هي الورقة الاقتصادية لإقتصاديات ما بعد الحرب وإعمار السودان.
من جهة أخرى، وقعت 80 من المكونات وشخصيات هيئات ونقابات ومنظمات مجتمع مدني ولجان مقاومة على وثيقة إعلام مبادئ مشتركة يؤسس لإنهاء الحرب وبناء عملية سياسية بقيادة المدنيين تؤدي إلى الحكم المدني. واتفقت المكونات على إبعاد الطرفين المتحاربين من العمل السياسي نهائيا، وتشكيل الجيش الوطني المهني الموحد لحماية الدستور بإشراف المدنيين. وقال منسق التجمع المدني السفير السوداني السابق في واشنطن نور الدين ساتي في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إنهم شرفوا في الاتصال بالقوى السياسية لإيجاد أرضية معقولة للعمل المشترك. وأبرز الموقعين على الوثيقة نور الدين ساتي وعبد الرحمن الأمين والباقر العفيف وسليمان بلدو وأسماء النعيم. وأضاف في هذا الخصوص:
هنالك اتصالات مبدئية وتفاهمات مبدئية مع بعض الأحزاب ومع جوانب من قوى الحرية والتغيير، بدينا في التواصل معهم واتصالات تمهيدا لإيجاد أرضية معقولة للتفاهم حول الرؤية في اتصالات مبدئية.
أوصل اجتماع تشاوري للقيادات السياسية في دارفور الذي انعقد في توغو بفتح ممرات آمنة للأغراض الإنسانية وانسياب المساعدات إلى دارفور بصورة مباشرة عبر ميناء الشهيد صبيرة في الجنينة الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع. وقال الدكتور نور الدين أبو بكر رئيس اللجنة المنظمة للاجتماع لراديو دابانغا إن الاجتماع شدد على وقف انزلاق دارفور في أتون الحرب الأحلية، وأوضح أن الاجتماع أوصى رجالات الإدارة الأحلية بالسعي لإعادة السلطان سعد بحر الدين من تشاد إلى الجنينة، بينما قال وزير الخارجية التوغولي إن استضافتهم للاجتماع يأتي في إطار إنهاء الحرب. وأضاف في هذا الخصوص:
النتائج المرجوة نحن متوقعين إنها أن نخرج بها، إننا نضع خارطة الطريق أو خطة عشان نجنب دارفور من الانزلاق في أتون الحرب الأهلية الشاملة، على الرغم من إنه بوادر بدأت تظهر. والشيء الثاني نفتح ممرات آمنة لانسياب المساعدات الإنسانية.
تواصلت المعارك العنيفة والقصف الجوي والمدفعي في أجزاء من العاصمة الخرطوم يوم الثلاثاء. وقال مواطنون من الخرطوم لراديو دابانغا إن منطقة جنوب الخرطوم شهدت معارك عنيفة خاصة في محيط منطقة سلاح المدرعات بالشجرة. وأوضحت مصادر مقربة من القوات المسلحة إنها صدت هجوما لقوات الدعم السريع على منطقة الكدرو بالخرطوم بحر. قتل أكثر من 15 شخصا بينهم أطفال في أمبدة بأمدرمان جراء القصف المدفعي، كما تضررت نحو 5 منازل. من جهة أخرى قتل المواطن آدم عربي 41 سنة وأب لي 10 أطفال، وأصيب ابنه النزير 14 سنة على يد الجيش بالخرطوم بحري حي الكدرو يوم الأحد. ومن جهة أخرى نهبت قوات الدعم السريع بالحلفاية 2 بوكس يوم الاثنين مملوك لمواطنين. وفي الأثناء اتهم مهاموات طوارئ الدعم السريع بإخلاء مناطق سكنية في أجزاء من الصحافة والعشرة وجبرة بجانب أبو آدم والقبة والقلعة بالكلاب. سحبت صباح الاثنين قوة تتبع للقوات المسلحة السودانية المرابطة بمنطقة كدرن 10 كيلومتر جنوب دلامي إلى حامية دلامي العسكرية إثر قصف بمدافع الحاون تعرضت له صباح الأحد. وقال شهود عيان من دلامي لراديو دابانغا إن القوة التي تتبع للجيش انسحبت صباح الاثنين من حامية كدرن وانضمت للقوات المتمركزة في حامية دلامي. الجدير بالذكر أن قوات الجيش السوداني التي كانت مرابطة في منطقة عبري قد انسحبت في وقت سابق وانضمت أيضا لحامية الجيش بدلامي إثر تحديدات من الجيش الشعبي لمهاجمتها. كشف مواطنون من كاس بولاية جنوب دارفور عن الانعدام التام للأدوية المنقذة للحياة مثل الأنسولين مع الهدوء النسبي للوضع الأمني، مشيرين إلى استمرار سيطرة الدعم السريع على المنطقة. وقال الصادق مهدي أحد الضباط الإداريين في محلية كاس لراديو دابانغا إن قوات الدعم السريع عقدت اجتماعا مع الضباط الإداريين والإدارة الأهلية يوم الثلاثاء مطالبة بعودة الحياة إلى طبيعتها. وأوضحت أن الدعم السريع طالبت الضباط الإداريين وضباط الشرطة بمزاولة عملهم، وأشار إلى نشر عربات عسكرية في السوق ومختلف المناطق، وأشار إلى منع حمل السلاح. وأضاف في هذا الخصوص:
إن الشرطة تجلس مارس نشاطها، وطلب أن الضباط الإداريين يجوا يمارسوا نشاطهم، وطلب أنه الحياة فيها طبيعية، ومنع السلاح أن أي زول ما يحمل سلاح في الشوارع العامة. تم تنفيذ بيانهم ده بنسبة كبيرة جدا.
تعيش مدينة نيالا أوضاع مأساوية بعد الاشتباكات التي استمرت لأربع أيام حتى يوم الأحد، وأسفرت عن مقتل نحو 30 شخصا. وقال مواطنون لراديو دابانغا إن المدينة تشهد شحا في معظم السلع الاستهلاكية في الأسواق مع إقلاق السوق الشعبي نيالا الذي كان يعتمد عليه معظم سكان نيالا. وأوضحوا أن الوضع الصحي ينذر بالخطر، خاصة المصابين بالأمراض المزمنة ومرض الفشل الكلوي، وذلك بعد خروج المستشفى التخصصي عن الخدمة بسبب الاشتباكات بين القوات المسلحة والدعم السريع في محيط المستشفى. أكدت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء أن 70% من مناطق الصراع خارج الخدمة مع نقص المعينات الطبية في المستشفيات العاملة. وأشار الدكتور عطية عبدالله عضو اللجنة لراديو دابانغا إلى عوائق في وصول الكوادر الطبية وعربات الإسعاف بسبب الممرات الآمنة، وتوقع تفشي الوبائيات خلال فصل الخريف بسبب الظروف الجارية وتكدس النازحين في مراكز الإيواء. وحذر من العواقب الوخيمة لعدم صرف مرتبات الكوادر الطبية منذ أبريل الماضي، ونوه إلى تكرار التعدي على الكوادر الطبية حيث وقعت 4 حوادث خلال اليومين الماضيين، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق للتأكد من وصول المعينات إلى مستحقيها بالشكل المطلوب. وأضاف في هذا الخصوص:
النظام الصحي يعاني الأمرين، تأثر تأثيرا كبيرا وعلى ضوئه تأثرت الخدمات الطبية. أكثر من 70% من المستشفيات في مناطق الصراع هي خارج الخدمة، والتي داخل الخدمة تتوقف خلال يوم مرة ومرتين وثلاث، وأيضا تعاني من النقص الحاد في المعينات الطبية.
يعيش مئات الآلاف من اللاجئين السودانيين في أدرية تشادية وضعا كارثيا مع تفشي الأمراض وعدم توفر الغذاء. ونظمت رابطة أبناء دارفور في النرويج مبادرة جمعت مبالغ نقدية لتوفير الأدوية والمعينات للاجئين. وأوضح محمد حجار ممثل الرابطة الذي وصل إلى أدرية في مقابلة مع راديو دبنجا إنه سلم الجهات المختصة معينات تتمثل في الأدوية والمعينات مثل الناموسيات، وقال إن اللاجئين يعانون أوضاع صحية قاسية مع عدم توفر الغذاء والإيواء الكافي، وأشار إلى انتشار كثيف للبعوض مما يؤدي لانتشار الملاريا بجانب تفشي السهائي بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وأكد استمرار تدفق اللاجئين. وأضاف في هذا الخصوص:
الوضع كان أسوأ من السيء بكثير جدا، كمية الناس كانت كثيرة شديد. إحنا حاولنا نغطي جزء من احتياجاتهم حتى لو فترة قليلة جدا، ووجدنا أيضا أن الوضع الجانب الصحي صعبة وقاسية جدا، الأطفال والنساء المرضى نايمين في الأرض.
هاجمت قوات الدعم السريع مسنودة بميليشيات مدينة سيربا بولاية غربي دارفور أمس الاثنين، في وقت شهدت محلية سيربا والمناطق التابعة لها حركة نزوح إلى بعض المناطق الأكثر أمنا وحركة لجوء إلى دولة تشاد المجاورة. وقال مواطن من سيربا لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع والميليشيات هاجمت مدينة سيربا مساء أمس الاثنين، مبينا أن الأهالي استطاعوا صد الهجوم. وأوضح أن رئاسة اللواء 56 بسيربا تبادلت القصف مع قوات الدعم السريع والميليشيات بالهاون، وقال أن الدعم السريع والميليشيات انسحبوا جنوبا نحو مدينة الجنينة، ولا زال التوتر يسود المنطقة خوفا من هجوم جديد. أعلنت غرفة طوارئ بحري أن انقطاع الإمداد المائي من معظم أحياء بحري منذ 100 يوم بسبب توقف محطتي بحري والحلفاية. كما أعلنت الغرفة أن توقف 29 مرفقا صحيا من أصل 31 في بحري. من جانبها أعلنت غرفة طوارئ الصحافة التوقف عن العمل لأجل غير مسمى لأسباب أمنية. وفي ذات السياق قتل اللواء معاش مرغن عبد الرحمن على يد الدعم السريع داخل منزله بامتداد ناصر. وفي الأثناء اعتقلت قوات الدعم السريع عضو لجان مقاومة الجريف غرب عبد الله أبو الحسن، كما اعتقلت عضو غرفة طوارئ الخرطوم 3 سيف النصر سليمان من منزله. الخبر الأخير في النشرة: نفى والي ولاية كسلة المكلف خوجلي حمد استقبال حكومته لأحمد هارون أو أي من قيادات النظام البائد بأي من مؤسسات الولاية، وقال إن قيادات النظام البائد مطلوبين لدى العدالة وهنالك أوامر قبض في مواجهتهم. من جهتها طالبت 22 حزبا وجسما مدنيا بولاية كسلة بالتحقيق في وصول قيادات النظام البائد إلى كسلة وتنظيمهم أنشطة، وطالبوا بإقالة الوالي ومحاسبة الأجهزة الأمنية. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير وعافية.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. يعتزم محامو الطوارئ رفع مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية وإلى المحكمة الإفريقية فيما يتعلق بتوسيع دائرة الاختصاص للتحقيقات لتشمل جميع أرجاء السودان المتأثرة بالحرب. للوقوف على تفاصيل المذكرة وقضايا أخرى عدلية، حان نستضيف الأستاذة رحاب المبارك المحامية وعضو محامو الطوارئ. وفي البداية بنقول لها مرحبا بك أستاذة في راديو دبنجا، وعايزينك تفاصيل المذكرة وأسبابها.
مرحب بكل مستمعي راديو دبنجا. بالنسبة للمذكرة اللي احنا عاوزين نرفعها للمحكمة الجنائية الدولية وللمحكمة الأفريقية، الطلب الأساسي بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية إنه توسع نطاقها في ولايات الخرطوم وزالنجي والفاشر. في السابق ولايات المحكمة الجنائية الدولية كانت على منطقة دارفور باعتبارها إن دي المنطقة الوحيدة اللي كان فيها حرب. الآن الحرب زي ما أنت عارفينها وشايفينها توسعت للولايات دي كلها اللي هي قامت بالخرطوم في الخرطوم بطريقة أساسية، ومن فترة الثانية بتقوم في الفاشير وزالنجي إضافة للإنيالة وبقية مدن دارفور. فنحن دايرين نوسع النطاق ده بحيث إنه الانتهاكات وجرائم الحرب أصبحت في كل الولايات اللي ذكرتها دي في السابق، لأنه هنالك كثير من الجرائم ارتكبت من الجانبين في الخرطوم سواء كان من دعم سريع أو سواء كان من جيش، وترقى لأنها تكون جرائم حرب حقيقية. وعشان ما تتوطن سياسة الإفلات من العقاب وإنه ما الناس ما تحس بإنه ما حتكون مستقبلا مسؤول عن الجرائم اللي ارتكبتها في حقوق الشعب السوداني وحق المدنيين تحديدا. وزي ما أنت عارف سي الأعداد أصبحت مهولة من تقتيل واغتصابات ومن تشريد ومن خطف إلى آخره، دي كلها جرائم هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. عشان كده نحن رصدنا الانتهاكات طيلة فترة الحرب وحنرفع بها المذكرة. نفس المذكرة حنرفعها للمحكمة الأفريقية باعتبار أنه الآن مؤسسات الدولة أصبحت عاجزة عن تقديم العدالة للشعب السوداني، وهي أصلا في الأساس ما بتوفرها، خصوصا أنه كل المؤسسات الرئاسة بتاعتها موجودة في الخرطوم، فما في مؤسسة بعين شقالة سواء كان في الخرطوم والعمل في الولايات ضعيف، وما بالمؤسسية المطلوبة أو ما بالمهنية المطلوبة. وزي ما أنت عارف أصلا قضاءنا السوداني كان شبه منهار والآن أصبح منهار تماما، ده بيصايد انهيار العديد من المباني الموجودة في الأساس، المباني العديدية الموجودة في الأساس سواء كان محاكم أو أقسام شرطية أو نيابات، أغلبها تعرض للقصف والضرب بالمدفعية إلى آخر. لكل هذه الأسباب اللي أنا ذكرتها لك نحن لازم نلجأ للتقاضي الاستراتيجي ونرفع المذكرات دي عبر المؤسسات دي عشان ما حقوق السودانيين ما تضيع.
طيب بخصوص المحكمة الجنائية الدولية، طبعا اختصاص المنعقد للمحكمة هو في منطقة دارفور والاختصاص جاء من مجلس الأمن، هل من ناحية قانونية في إمكانية إنه المحكمة تمدد اختصاصها ليشمل جميع أرجاء السودان؟ وهل المحكمة هي الجهة اللي بتقرر الحاجة دي ولا القرار لازم يجي من مجلس الأمن؟
وأساساً القرار ده في الأساس لما مرق، لأنه أصلاً كان في الوقت ذاك الحروب في المنطقة دي بس بالتحديد ما كانت شاملة لكل السودان، لذلك انعقد الاختصاص للمنطقة دي فقط. لكن نحن هسي بطلبنا نتقدم به ودي عشان ما الحكاية تتوسع، سواء كان بتقدم للمحكمة الجنائية الدولية أو سواء كان للمؤسسات المنشأة تقدر توسع لنا الدائرة والنطاق. فنحن الهدف من طلبنا للمحكمة الجنائية الدولية إنه الخرطوم فيها انتهاكات وفيها جرائم ترقى لأنها تكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فمستحيل يعني يكون العيب الشكلي يغطي على الموضوعي بحيث إنه تقول والله أنا بس اختصاصي في دارفور وما ننظر في أمر الخرطوم لأنه قبل ما انعقد لها الاختصاص. فأي حاجة عندها حلة يعني أي مشكلة لها حلة، نشوف الحلول المنطقية اللي بتتعامل بحيث إنه الكلام يشمل كل السودان، خصوصا إنه في السابق الخرطوم ما كان فيها جرائم حرب وما كان في خرطوم في الأساس في حرب، بالتالي هسي الجميع يعلم ما يحدث في الخرطوم، فما بيقدر يقض نظر أو جميعا ما بنقدر نقض النظر عن الحاصل في الخرطوم بحيث إنه والله يقول في عيب شكلي مثلا في القرار بتاع مجلس الأمن. أي حاجة فيها عيوب شكلية ممكن تتعدل لموضوعية بمرور الزمن وباختلاف الأوضاع ذاتها على أرض الواقع يعني في السودان.
طيب في ملاحظات عامة يعني من قانونيين على أداء المحكمة الجنائية إنه أداء بطيء وما بيواكب يعني سير العدالة والإسراع في تحقيق العدالة، هل الجانب ده أنتم متصورين إنه أنتم بتقدموا الطلب ده؟
والله شوف نحن ما هو ده الخيار، نحن هنعمل شنو؟ البطء موجود نعم، والإجراءات بتمشي بطريقة بطيئة نعم، لكن دي طبيعة الجرائم، دي جرائم حساسة جدا وجرائم كبيرة، والاستفسار عنها والاستقصاء عنها والتأكد منها ومن معلوماتها هي ما بالبساطة اللي نحن بنتكلم بها. هم عندهم يعني مستنداتنا اللي بيعتمدوا عليها وورق وكل الأشياء اللي بتثبت الجرائم اللي نحن بنتحدث عنها. فنحن يعني يطول الزمن ولا يخسر الفهم عدم الإفلات من العقاب. تمت العقوبة بعد الآن، بعد أسبوع، بعد 70 سنة، في الآخر نحن كقانونيين نكون أرضينا ضميرنا وأرضينا نفوسنا وأرضينا شعبنا بأنه نحن ما سكتنا عن الانتهاكات اللي حصلت له من جنرالات الجيش سواء كان حميدتي أو برهان.
طيب لو انتقلنا لمحور آخر وهو المؤسسات العدلية خلال منذ اندلاع الحرب تعرضت لهجمات كبيرة، فكنا عايزين نعرف خلال رصدكم في محامي الطوارئ يعني حجم أضرار المؤسسات العدلية قدر شنو في الحرب دي خاصة في الخرطوم والولايات المتأثرة الأخرى.
بالنسبة للخرطوم يعني ما في مؤسسة موجودة هناك ما اتضررت، الماء اتحرق أو ماء اتقصف اتعرض لنهب وسرقة مقننين، يعني أم درمان كل المجمعات اللي فيها جزء منها اتحرق وجزء منها اتقصف وجزء منها اتسرق. آخر مجمع أمس تم تصويره لنا رأس الجهاز القضائي في أم درمان دايا تم قصفه وحرقه تماما، حتى العربات اللي حوالينه موجودة ده ما فضل فيه شيء. وقبل كده كان يتعرض المجمع بتاع أم بدة، جمع الحاكم أم بدة للحرق، والمجمعات الموجودة في الخرطوم شرق والخرطوم جنوب دي اتسرقت، إضافة للمجمعات الموجودة في الجنينة، مجمعات المحاكم الموجودة في الجنينة والموجودة في الفاشر أيضا تضررت. ما في أسي مؤسسة عدلية في الخرطوم واقفة على حيلة، يا اتسرقت يا اتقصفت يا اتحرقت، وفيك مجموعة منهم تدمرت البنية ذاتها، البنية التحتية حقتها يعني مبانيها ذاتها تهدمت. يعني المجمع بتاع محاكم الخرطوم سوري مجمع المحاكم بتاع أم درمان وسط دلت أنه وقع في الصينية حقت الصينية الأثري، وهو بيجاي بنهاية شارع 40، الشارع دي شهد مناوشات على المستوى اليومي ما بين الدعم السريع وما بين الجيش. شارع 40 كل المغزوفات البلهاون والبتقيلة كانت بتصل المبنى بتاع المحلية، المبنى بتاع المجمع حق المحاكم، فهي ذات هسي هتحتاج لوقت طويل جدا عشان ما نصلحها وعشان ما نأهلها عشان ما نخليها مؤسسات ذات بعينها عشان ما تقدر تاني تعود لتأدي دورها وتعود للخدمة. ده في ظل السلم طبعا، ما في ظل الحرب. يعني فنحن ما هنقدر ننتظر طيلة الفترة دي عشان ما نحن يعني نسكت على شكل الانتهاكات الممنهج الموجودة في درمان أو الخرطوم أو
بحر. طيب في وسائق طبعا في المحاكم دي زي تسجيلات الأراضي زي الملفات بتاعت القضايا، هل ده هيأثر على القضايا دي يعني على الوسائق دي خاصة الملفات بتاعت القضايا وسجلات الأراضي؟
أيوة نعم، وفي مستندات في الأساس اتسرقت عديل عبر الفلول وعبر منسوب النظام البايب للمجمعات المحاكم الموجودة في بحري ومنحكم جنوب. الوسائق والمستندات والأوراق وأوراق القضايا اللي عندها ارتباط بمحاسبة منسوب النظام البايب الهاتف هربوا من السجون ديل أغلبها كمان تمت إبادتها أو تم السرقات وما موجودة. يعني المجمع بتاع الخرطوم جنوب الجنب أنا اتسرقت منه مستندات مهمة في المخازن حقت المحكمة زي الشيكات وزي تسمى معروضات وأمانات لونها بايع. فالشغل فيه جزء شغل موجه، يعني المقصود منه إنه مثلا المخازن دي تتحرق ولا تنتهي، في جزء منه شغل موجه عشوائي. كمان في الخرطوم بحري وشرق النيل دي أغلب المباني ذاتها من كراسي وترابيز، الحياة المؤسسات المكتبية يعني الأساس يطمنها وسرقتي يعني.
طيب برضو ذكرت حاجة عن هروب المدانين، يعني الناس اللي كانوا محكومين بقتل الشهداء ومدانين وكم تمت محاكمتهم بالإعدام، لكن الآن كل الناس هربوا من السجون. الآن الممكن يحصل شنو بعد ما تنتهي الحرب دي؟ يعني كيف الناس ممكن تعالج الموضوع ده؟
الغرض منه إشاعة الفوضى في الخرطوم. وهذا اللي حصل بالضبط. الخرطوم الآن فيها هجين من الانتهاكات، انتهاكات بترتكب بواسطة المجرمين ومرتادي الإجرام ومرتادي السجون اللي هم ذيل الناس اللي كانوا في السجون. قرابة 8000 مسجون الآن موجودين في فضاءات الخرطوم ينهبوا ويختصبوا ويسرقوا ويقتلوا دون أي زي ما بقولوا مقابلة أو مواجهة، لأنه ما في شرطة قائمة بواجهة هناك. وده بيصاعد الانتهاكات اللي بتجي من الدعم السريع والانتهاكات اللي بتجي من الجيش. ده الكل لون هجين الآن موجود في الخرطوم. الخرطوم شايعة فيها الفوضى بوجود الناس ذي هناك، عشان كده انتشرت جرائم السرقة بطريقة مخيفة، خصوصا في مناطق جبرة ومناطق بيت المال ومناطق كمبات والعزبة وإلى آخر.
خصوصا القتل قتلة الشهداء أيضا هم طليقين الآن، فديل يمكن معالجة موضوعهم كيف بعد انتهاء الحرب؟
دي حاجة بتبقى سابقة لأوانا. في الأساس الناس مفترض يكونوا أصلا في السجون. طالما خرجوا من السجون لا بد من إنه الناس تشوف الآلية الصحيحة لإرجاعهم للسجون، ونصلح المؤسسة العدلية كلها ككل عشان ما تقدر تقوم بواجبه وتأديه، بحيث إنه نحاول زي ما بقولوا نرجع المؤسسات ونجري المحاكمات وإلى آخره. يعني.
في ختام هذه المقابلة بنشكر الأستاذة المحامية رحاب المبارك عضو محامو الطوارئ على الإفادات المهمة القدمت لنا، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.